أنتم تسمعون في 90 دقيقة.
مرحبا بكم الناس الكل على EFM، شكرا لكم على المتابعة. هذه في 90 دقيقة، ضيفنا بداية من ماضي ساعة الأمين العام لحزب حركة تونس إلى الأمام عبيد البريكي، نحكيه على الانتخابات الرئاسية اللي على بويب، ونحكيه أيضا على آخر المستجدات في الشأن الوطني والدولي. سفيان أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا،
مرحبا بك، شحويتكم صباح كلمة خير زمنا ردوا بالنا منه حق أبروبو سيغتو أنت سفيان دايخ ماذا بينا على المباشر لو كان زملائي في الإذاعة نقصلنا شوية في الكلمة تزور دايخ سيناء الصوت سيذهب سيتبخر الصوت. أمينوس في الإخراج، توت ليكيب EFM TV، مرحبا بكم. هذه في 90 دقيقة،
أنتم تسمعوا في 90 دقيقة مع خلود.
الأخبار البارح كنا عديناها حصريا على EFM مع زميلنا منتصر ساسي حول العثور على قنابل في منزل في الحمامات. ما نعرفش هل الخبر سياخته صحيحة ولا لا، معنا منتصر باش يعطينا أكثر تفاصيل. أهلا وسهلا.
مرحبا، كما توفرت لنا المعلومات الأولية اللي سقناها بكل تحفظ البارح وحكينا عليها على وجود شبهة ولا نوعية يمكن تقرب ولا تشبه برشا للقنابل، هذيك علاش ما كناش معناتها واضحين أكثر في المعلومة هذية، إلا أنه توا جديد في الموضوع هذية اللي مكتب الإعلام والاتصال بوزارة الداخلية أكد لنا أنه القذائف ولا شبهة اللي يمكن ما يقال عنها أنها قذائف تبين أنها أوعية معدنية معناتها في شكل قذائف. ما زالت التحاليل البالستية والتحاليل معناتها الفنية اللازمة على هذه الأوعية المعدنية اللي تم العثور عليها سواء فوق الدار وإلا في دار المشتبه فيه، كل التحقيقات ما زالت متواصلة حتى باتصالنا بالنيابة العمومية بجرومبيليا، ما زالت الأبحاث متواصلة في شأن المشتبه فيه. نأكدوا ونطمنوا الرأي العام وخاصة الناس اللي تسمع فينا اللي لحد اللحظة هذه وحتى تأكيدات مكتب الإعلام بوزارة الداخلية ماهيش قنابل وإنما أوعية معدنية فيها مجموعة من التركيبة اللي يمكن الإلكترونية اللي موجودة في وسطها. ما زالت التحاليل متواصلة في الموضوع هذا، وأكيد بشكون عندنا مداخلة أخرى أول ما توفرنا معلومات جديدة.
واضح جدا، شكرا لك منتصر. البارح العديد من الأسئلة طرحت حول الموضوع، مشكور أنت أنك تتابع، ومشكورة أيضا وزارة الداخلية على التوضيح، خاطر كي نسمعوا حاجة هكا مخنا نجم يمشي لبعيد برشا. سفيان، قنابل منين؟ شو
الهدف؟ هي توا ساعة الشيء اللي تم استبعاده، لأنه ساعة رأوا نلقاو قنابل من مخلفات الحرب العالمية الثانية. توا المعطيات تقول أنه تم استبعاد هذه الفرضية،
لا
هذوما حاجات جدد، لكن الفرضية هذه رأي الفرضية الأصعب، لأنه في انتظار التدقيقات. شنو معناها؟ معناها أنه انتقلنا إلى مرحلة الصناعة التقليدية لمقذوفات، لعيارات، لصناعة أسلحة حتى كانت تكون بدائية، لكن معناها وهذا مخطر. دونك القضية الإرهاب حتى كيما نحكيوش عليها راو ما يلزمش تغيب على ذهننا، رانا مازالت عندنا مشكلة بتاع إرهاب.
بيانسور هو
ما تغيبش على ذهننا.
نخرجوا فاصل ونرجو معكم للحديث على زيارة رئيس الجمهورية للصين. شنو تنجم تونس تستفيد، وشنو الرسائل اللي يمكن أنه رئيس الجمهورية يهزها للصين؟ نحكيو على قوة اقتصادية كبيرة جدا في العالم. زيارة رئيس الجمهورية للصين، أكيد أنه نقوله تموقع جيوسياسي، نقوله تموقع اقتصادي، ولكن أيضا نقوله أنه اليوم رئيس الجمهورية بالزيارة ذي قد يكون بصدد رسم توجهات جديدة لتونس على المستوى الاستراتيجي والاقتصادي.
هو بالعكس، أنا نسمع توقعات في برشة تحليل أنه ثم وكأنه رسم جديد. أنا نقول لك ليه، أنا نقول لك تونس في رأيي أنا رجعت لثوابت الدبلوماسية متاحة الكلاسيكية. تعرف قبل الوقت اللي كان ثم معسكر اشتراكي وكان ثم المعسكر الغربي إلى آخره، ودول عدم الانحياز الى اخره. راهي تونس عمرها ما كانت معناها مع طرف ضد طرف، كانت تلعب تم معناها عندها علاقات مع المعسكر هذا وعلاقات مع المعسكر هذا الى اخره وفق المصلحه التونسيه. خلينا نتفق على حاجه، راهو وقت اللي تمشي انت اليوم للصين مش معناها راك مفيت علاقتك مع العالم الاطلنطي الى اخره، تربطنا به علاقات اقتصاديه متطوره ومتقدمه الى اخره. انت شئنا ام ابينا اليوم اكثر من 50% من مبادلاتنا التجاريه الى اخره مع العالم الاطلنطي متشكل في الاتحاد الاوروبي وبالاساس فرنسا ايطاليا، ودو دخلت عنا علاقات مع المانيا الى اخره. اثنين ايضا اليوم شئنا ام ابينا ثم توازنات قاعده تصنع جديده في المشهد الدولي، والصين احد الركائز هذه الى اخره اللي قاعده عندها مشروع كامل تحب تبني طريق الحرير، قاعده تبحث على مناطق فهمتني تعمل معها شركات، تعتبر افريقيا احد اهم فهمتني المناطق اللي تنجم تمشي لها وتستثمر فيها وتنجم تعمل فيها استثمارات الى اخره. واحنا شو نعرفوا بالباهي اللي ما تنجمش تحكي على افريقيا بدون تونس. من هي بوابه افريقيا في الاخير؟ من شكون تعمل العلاقه ليزون لهنا قوه تونس؟ أي. انا بالعكس نعتبرها هذه نقطه قوه بالهنا، تحطيت تحط نقاط القوه نتاعك اون فالور
لو غولي اسونسييل.
يعني ما تنجمش تحكي على علاقه اوروبيه ما تنجمش تحكي على علاقه اوروبيه افريقيه بتون تونس، ولكن كما نتوجهوا للصين ونمشيوا للصين ونحكيوا الى اخره وكان ثم ونجيبوا استثمارات صينيه الى اخره الى اخره معاك في هذا، ولكن ايضا هذا لا ينمش نحطوش بيضنا الكل في سله واحده. بالعكس الدبلوماسيه التونسيه عبر تاريخ عمرها ما حطت كل بيضها في سله واحده.
فخري يمكن هذه نوع من الاستباق في التحليل انه تونس اين ستضع البيض في اي سله. كما قلت انت العرف والتاريخ الدبلوماسي لتونس يبين بالكشف انه معنا حتى سلة في الماء إلا سلة السيادة ومصالحنا الوطنية
ونحبوا علاقات رابحة رابحة.
خلينا ناخذ رأي السيد أحمد دنيس وزير الخارجية السابق. أهلا وسهلا سيد أحمد.
مرحبا. أهلا
وسهلا سيد أحمد. التساؤلات اليوم هو هل يمكن أنه بزيارة هذية من عند رئيس الجمهورية للصين يمكن نحكيه على نوع من الدبلوماسية أو المقاربة الدبلوماسية الجديدة، خاصة هناك نحكيه على دبلوماسية اقتصادية. نعرف أن السنوات القادمة الاقتصاد هو سيكون الحجر الأساس لكل العلاقات الدبلوماسية والجيوسياسية.
معناها يجب نفهم الصين كقطب عالمي، اللي بالنسبة للصين كل منطقة في العالم عندها وزن استراتيجي، لا يجوز أن معناها تعتبر شمال أفريقيا مهمش أو بعيد عن اهتماماتها. الصين تهتم بأي بقعة في العالم. ثانيا العلاقات الاقتصادية وقدرات التصدير متاع تونس ما يشكوية، أهم شيء نصدروه هي الفوسفات، وعندنا تعاون تقليدي بين تونس والصين في الفوسفات، والصين معنا أسست صناعة فوسفاتية تستورد منها الفوسفات من تونس، بحيث الصين تبقى بالنسبة إلى قطب من أقطاب الميزان الاستراتيجي العام، لأن هي بيدها مهتمة باستقرار شمال أفريقيا وبتواجدها الاقتصادي وانتشارها في شمال السوق الأوروبية. ثانيا تونس تحتاج أكثر فأكثر إلى تعديل الميزان الاستراتيجي مع الغرب، يعني الشركاء التقليديين في أوروبا في شمال تونس والتقليديين في الولايات المتحدة الأمريكية قاعدين يطغوا ويحرجوا في تونس بحكم معنى الائتلاف متاعهم مع إسرائيل وعدم الوقوف أمام الهجوم الإسرائيلي اللي تجاوز جميع حدود القوانين والآداب والأخلاقيات. فالتعديل مع الصين بالنسبة إلى تونس أمر مهم، وممكن نجد في الصين ما يقدر أن يرفع بعض معناها شروط لتعديل تخفيف الهموم على الشعب الفلسطيني. أنا اعتقادي زيارة رئيس الدولة إلى الصين لا تستبعد الأزمة الفلسطينية، وممكن وراها استنجاد لمعالجة القضية هذه.
بيه واضح جدا. سفيان،
أنا نعتبر أنه أهم معناه فما اتفاقيات باش تصير باش يتم توقيعها. اتفاقيات باش تردع شوية انخرام الميزان التجاري التونسي مع الصين. ما تنساش أنه الصين من أكبر الدول اللي الميزان التجاري متاعنا ديفيسيتير معه. باش نردعوا شوية، نردعوا شوية شوية عن تونس بابو، إن كان مش ممكن أنه نولي هو معناها الميزان يولي إيجابي. إذا نوصلوا لهذا، إذا نوصلوا أن الصين تكثر من وارداتها من السلع التونسية
الأكثر، سامحني سوفيان لهنا راهو مش باش نوردوا ونصدروا بقدر ما أننا ربما نجيبوا ديزيديو استثمارات صينية مباشرة
معناها
باش نجم تعدل، لانه السوق الصينيه راهو صعيب برشا زادك باش تدخل تخترقها باش تنافس فيها
الى اخره. وربي سفيان هاني باش نرجع لك مادام معنا سيد احمد دنيس، خليني نسال السؤال هذايا. سي احمد دنيس يقول القايل توا باهي انه تونس تسعى دائما الى تحقيق موازنات عامه في المنطقه في قضايا عادله كما القضيه الفلسطينيه، في انه يكون فما ان سارتان اكيليبر، هي تكون ديما في وضعيه متوازنه بالنسبه للاقطاب الاستراتيجيه الكبرى في العالم. ولكن شنية المنفوع متاع بلادنا ومتاعنا من انه اليوم ولاول مره رئيس الجمهوريه يكون في الصين؟ لا معناها لو بروفي ديريكت، الحقيقه معناها السياسه هي في الاخر بالكل مصلحه، واحنا اليوم نتسائلوا على مصلحه بلادنا ومصلحتنا احنا كمواطنين.
كوني يقع تركيز لصله مباشره بين تونس والصين، هذا يستجيب الى حاجيات الصينيه اكثر منها التونسيه. الصين تحتاج إلى التواجد في جنوب أوروبا وبالقرب من الساحة الاستراتيجية والاقتصادية الأوروبية بالنسبة لاقتصادها. لكن ثانيا تنجم الصين تنشط معناها بعض مشاريع هامة اللي وراها مستقبل تونس، وهي الطاقة البديلة معناها الفوتوفولتايك، نجم تستثمر في الفوتوفولتايك وكذلك في تحلية المياه، لأن تحلية المياه عندها وزن استراتيجي عظيم بالنسبة لحاضر ومستقبل تونس والدول المجاورة، وهذا احنا نحتاج إلى مزيد في هذا. أنا اعتقادي أن الاستثمارات الصينية في تونس اللي لها نتيجة مباشرة على النهضة الاقتصادية والزراعية في تونس أمر من أهم الأمور، واعتقادي أن رئيس الدولة ما قصد الصين طبعا بدعوة من الصين إلا ما عنده جملة من المشاريع للاستثمارات بالنسبة للصين في تونس. أنا اعتقادي أن المخزون التونسي من المشاريع معناها رئيس الدولة استصحبها معاه في الزيارة إلى الصين.
بيه سي أحمد دنيس، موضوع آخر كيف في الشأن الدولي، ولكن هذا شأن مغاربي بالأساس، وباقتراح من الرئيس التونسي وبعد موافقة جميع قادة أعضاء الاتحاد المغاربي تم تعيين الدبلوماسي طارق بن سالم أمينا عاما جديد خلفا للطيب البكوش. هنا نحكيه على الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي. لهناك ينقولوا موافقة جميع قادة أعضاء الاتحاد المغاربي، هل المغرب معنية ساعة بالموضوع؟
طبعا المغرب معنية مباشرة، لأن المقر في المملكة المغربية منذ تأسيس اتحاد المغرب الكبير المغرب العربي، وثانيا الطيب بكوش ما بقى معناها أساسا في معناها منصبه إلا بطلب ملح من الملك محمد السادس، لأن النيابة نتاع طيب بكوش انتهت منذ أكثر من سنة. وكان راسل جميع الدول المعنية. فمحمد الخامس قال له اللي عاد تقليديا تونس هي اللي ترشح شخص الأمين العام، وتونس معنا استبطعت الأمر هذا ما استجبتش. ويقول لي طيب بقوش شخصيا أنه راسل رئيس الجمهورية مرات وطلب باش يقابله وما استجابش رئيس الجمهورية للإسراع بتعيين خلف للطيب البكوش. فاستدراك الأمر بصفة متأخرة لكن الحمد لله وقع استدراك الأمر، هذا يطمننا أساسا معنا حسنا للمستقبل البعيد. ولو اليوم الاتحاد بحكم معنى السياسة الجزائرية ما ينجمش يكون عنده نشاط معنى إيجاني، هذا ثم تجميد للعضوية الجزائرية، لكن على الأقل معنى اكسبنا معنى ضوء أخضر من الجزائر حتى لا يرمحل معنى معنى المكسب المهم اللي هو اتحاد المغرب العربي ب معنى الأمين العام متاعه، وهو ضمان للمستقبل مهما كانت المصاعب اليوم أمامنا لتنشيط المغرب العربي الكبير. وكم نحتاج إلى ذلك، لأن كل إفريقيا عندها منظمات إقليمية وناشطة من خلال ذاك، لكن غالب شمال إفريقيا مجمدة بحكم السياسة الجزائرية كما تعلم.
سفيان بن حميد.
إلى بنا بالنسبة لي معناها في الحقيقة اللي صار هو أنه نجحنا في أن نحافظوا على شقف كما يقول سي حبيب عاشور، لكن للأسف شقف فارغ. وأحنا بالتسمية هذه لأنه الأمين العام معناها شوف كيفاش كنا من 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 الأمين العام الطيب بكوش والأمين العام السابق اللي قبله كذا كانوا من كاليبر كبير في الحقيقة. اليوم ما حطينا موظف، إن حطينا موظف وهذا متناسق منسجم مع حالة الوهن متاع هذا الهيكل الإقليمي اللي هو اتحاد المغرب العربي.
يلا فخري.
بالعكس أنا ما أعتبرها نقطة إيجابية كما كان كنت نتسنط في سيد أحمد في علاقة بالمستقبل البعيد، وكان أكدت حاجة كما قالت سفيان حفظنا عشقف، ولكن أكدت أن الضوء الأخضر باش تعين صار من 5 دول. ما نجمش تعين أمين عام في اتحاد المغرب العربي ما كان ما ثماش موافقة من 5 دول. يعني الضوء المغرب موافقة، الجزائر موافقة، موريتانيا موافقة، وليبيا موافقة. هذه أكد حاجة خاطر احنا كنت فكر وقت اللي صار التكتل التونسي الجزائري الليبي اللي كانوا يقولوا القادة بتاع 3 دول يقولوا راه موش موجه ضد حتى حد. اعتقد الان بين بالكشف انا اعتبرت التعيين هذا يؤكد انه هذا التكتل ما كانش موجه ضد حتى طرف. وانا نقول لك حاجه، ربما لعب دور ايجابي، لعب دور ايجابي انه دفع لتعيين امين عام جديد في المنظمه، واعاد النقاش المغاربي على فكره الاتحاد المغاربي، واللي هو كيرجع النقاش هذا تعطينا افق في المستقبل انه ثم امكانيه يتم ترميم واستعاده العلاقات وبنائها بتوازنات جديده. على هذاك الديناميك اللي تخلقت هذه في الاخير انجت حاجه ايجابيه. نحب بصفه برقيه لو كان تسمح لي خلود نحب نرجع شوي في علاقتنا بالصين، شنو نجمو كاقتصادنا التونسي شنو ينجم يستنفع من الصين. في رايي انا في رايي لو كان نركز اكثر ما يمكن على استجلاب استثمارات صينيه مباشره، لانه خلينا نكونوا منطقيين وواقعيين، السوق الصينيه باش تقتحمها او باش تحاول تصدر المنافسه فيها صعبه الى اخره. تي الصين العالم الكل راه رد بالك، العالم الكل صعب جدا انه باش يخترق السوق الصيني، ولكن ان ننجح باش نعدل ميزاننا معها ونعدل حاله اللا توازن معها ان نستقطب استثمارات صينيه لهنا إلى آخره. أعتقد هذا لازم تكون عنا فيه خطة كاملة إلى آخره. اثنين أيضا الاستثمارات هذه تكون ترانسفير للتكنولوجيا. نحن نعرف إلى اليوم الصين قطب من أقطاب التكنولوجيا في العالم، وأعتقد مهم ومهم جدا. وثلاثة على العلاقة نوعا ما مع الصين أنك تفتح معها راي يزيد تخليك ترمم علاقتك بالباهي في العالم الأطلنطي، لأنه مهمة جدا أنه بعض الأمور اللي ما هيش محلحلة في العالم الأطلنطي تزيد تتحل أكثر. على هذاك في الإطار هذا نتمنى أنه بلادنا تكون عندها خطة كاملة متكاملة في علاقة بإدارة العلاقة مع الصين كي نستثمرها في المستقبل إيجابيا.
شكرا لك. نشكر سيد أحمد دونيس طبعا وزير خارجية سابق للتدخل معنا. ونمشي إلى الشأن القضائي، قضية أنستالينغو. سفيان، قضية أنستالينغو عندها مدة حكينا عليها برشا لهنا، لكن ذكرنا شنو القضية هذه.
القضية هي مربوطة أونغرو فيما يتعلق بالهياكل الموازية لحركة النهضة والحركة الإسلامية. فما التنظيم السري اللي هو الجناح العسكري، وفما التنظيم الموازي على المستوى الاتصالي والإعلامي اللي هي أنستالينغو. اللي بطبيعة الحال باعتبار أنها تنظيم موازي تطرح إشكال. لكن اللي صار هو أنه كالعادة الهيكل الرسمية معطتنا حتى انديكاسيون، حتى مؤشرات، حتى معلومات على هذا الموضوع، على هذا الملف المهم جدا. احنا في حاجة انه نعرفه هي كيفاش الاسلام السياسي يتعامل مع هياكله الموازية.
هياكل الموازية على اساس انه أنستالينغو هو من الهياكل الموازية
اللي تعمل في حملات اتصالية لفايدة الإسلام السياسي وضد المعارضين ليه أو المنافسين ليه. المشكل هو أنه ككل الهياكل الموازية السرية اللي فما عملية تخفي كبيرة، فما تعقيدات كبيرة، وفما عباد يخدموا. توا مثلا زميلتنا الصحفية سادة الحاج مبارك صحفية عايتولها تخدم، جات خد عن القط خدمة قريبة بحضر دارهم اي خدمة تخدم في عمل صحفي. ما تعرفش العمل لذيك سنية ما عندهاش علاقة بالنوايا وبالتنظيم وبالسياسات وبالكذا. تلقى روحها في قلب الرحاء كما نقولوا احنا بالتونسي. وللاسف ما نجم القضاء التونسي ما نجمش للبارح، لانه المحكمه التعقيب اقرت بابقائها في حاله ايقاف. ما نجمتش تفرق ما بين مختلف مسؤوليات العباد الموجودين.
واضح.
لكن راهي قضية
خطيرة. رفض مطالب الطعن جاءت من عند محكمة التعقيب والإبقاء على تهم الموجهة للمتهمين في القضية ذي. نذكروا أنه البحث التحقيقي اللي اتحل في جوان 2022 شمل 28 شخص للاشتباه في تورطهم في قضية الشركة هذية، بعد مشمولين بالأبحاث، ولو 41 ما بينهم 12 متهم صدرت في حقهم بطاقة إداب السجن في القضية. نذكروا منهم راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، سيد الفرجاني، ومحمد علي العروي الأمني السابق، والصحفية شذى الحاج مبارك، وعدد من المدونين.
وتلبارح
فصل
المسؤول الأول على شركة أنستالينغو تم ترحيله بطلب من السلطة التونسية إلى تونس. دونك ربما بش هذا يعطي دفع جديد للتحريات وللأبحاث.
فخري، باقتراب الانتخابات برشا نقاط استفهام حول الأدوار نتاع الشركات، شركة الاتصال وشركة الإعلام وصبر الآراء، وهذه الكل اللي يمثل المشهد الاتصالي اللي لو كان باش يقعد مدردر. وهنا نحكي على قلة التنظيم، على قلة النظام، على غياب القوانين، على غياب التعديل في هذا المجال، فإنه المناخ يمكن أن يتكرر هكا ولا ليه؟
هو أنت حطيت صبعك على الداد. احنا ثم كلمة تويك، ثم مرسوم، نحن تو من المتقلقين منه الناس الكل، اللي هو الفصل مرسوم 54 اللي خليه محلول عليه النقاش إلى آخره. المرسوم 54 في جانب منه اللي يتحدث على الأخلاق، الأخلاق الهدف نوصل الأخلاق نتاج لشنو؟ نتاج اللي صار في السنوات الأخيرة من اللي عملته بعض الشركات اللي تنتسب إلى صبر الآراء أو تنتسب إلى ما يسمى بالذباب الإلكتروني إلى آخره، اللي عفن المشهد السياسي، اللي عفن النقاش العام. 10 سنوات ما مشيناش نتناقش، ولا 12 سنة الاخرانيين ما تناقشناش على برامج، ما تناقشناش على تغيير واقع. فين نلقاو روحنا؟ ثم اعراض تهتك الى اخره، وحركه الحياه السياسيه وعفنه النقاش العام، وحادت هزت المشهد من وضعيه الى وضعيه اخرى. اذا باش نستخلصوا العبر حتى تو القضايا هذه الى اخره، ما تعبش ثم مسؤوليه جزائيه الى اخره يحددها القضاء وتحددها المؤسسات الى اخره، ولكن انك باش تستخلص العبر منه، كيفاش تعاود تنظم حياتك العام، كيفاش تعاود تهيكل وتنظم النقاش العام، لانه احنا جزء كبير من ازمتنا نعتبرها في 12 ما نجحناش في تنظيم النقاش العام. النقاش العام في لحظات معينه اثرت عليه الحكايه. هذا الشيء يتطلب اليوم المشرع يكون نحن مع الانضباط، ماناش مع الاستبداد. فما فرق ما بين الانضباط والاستبداد. لهنا المشرع وفق التجارب اللي صارت لنا في تجاربنا هذه الى اخره، حان الوقت انه يستخلص العبر ويخلق لنا فضاء واطار، فهمتني، النجم ونخلق فيه نقاش عام متوازن يحكي على علاقاتنا، يحكي على برامج اقتصاديه واجتماعيه، يتحدث فهمتني على امكانيات التطور والتطوير، ايضا يدير الاختلاف، لانه المجتمع ما يتطور كان بالاختلاف، ولكن وقت يكون اختلاف برامجي مش اختلاف اعتقد تحت الحزام، واللي جزء كبير شان ام ابينا سنوات ما جمش تجاوزه اللي كان اختلاف تحت الحزام.
سفيان تذكر هنا تطرح الموضوع، وانت كنت اشرت الى انه يلزم يكون فما مشاريع قوانين لتنظيم الامور هذه اللي هي في علاقة بالفترة الانتخابية. وهنا نحكي على الفترة الانتخابية لانه نسم اون بيريود الكتورال، يعني نستنيو في هيئه الانتخابات انها بتعلن على الرزنامه انه رئيس الدوله يتقدم بدعوه الناخبين، ولكن بدا الحديث وبدات المناخ الانتخابي تو نحكيو عليه انه il doit s'installer d'une manière saine، بطريقه تكون نظيفه، بطريقه واضحه، بطريقه الناس الكل البو ايفولوي، الناس كل تنجم تتصرف باريحيه في الفتره هذه باش نوصلوا وين نحبوا نوصلوا احنا في الاخر الى انه تصير انتخابات الناس الكل تعبر فيها على رايها نزيهه وشفافه وهذوك الكل.
لكن انا نقول لك من توا ومن غير ما نعرف الغيب، انه صعيب برشا اليوم انه نتصوروا انه الانتخابات الجايه بتصير في مناخ سليم لسبب بسيط، لانه المسؤول الأول على هذا المناخ اللي هو الليزي، هيئة الانتخابات. هذه الهيئة مقصرة جدا في تحملها لمسؤوليتها. اثنين، على نحكيه على الجندان تاع الانتخابات، على الشروط الموضوعيه والاشكالات القانونيه الكل المتعلقه بالتواريخ، بالمتعلقه بشروط الترشح الى غير ذلك، هذا فيهم الكل هي مقصره في مسؤولياتها. ثانيا، راو المناخ هو ايضا الجانب الاتصالي. اما أما وقت اللي عملنا كل شيء باش ندقدقوا الهيئة التعديلية الوحيدة في المجال الاتصالي اللي هي الايكا دقدقناها إيه كي دقدقناها شعملنا شالوحدة ولينا لقينا روحنا في حالة فراغ وحتى حد ما عاد يحاسب حتى حد وباعتبار أنه ليزي اللي فكت صلاحيات استولات على صلاحيات لايكا باعتبارها غير مؤهلة نحكيه على مؤهلات على كومبيتانس غير مؤهلة للتعامل مع الجانب الاتصالي
أي. هو راهو سفيان سامحني هو لو كان
فضعات كبيرة
لو كان باهي خويا فرضا نسلم أنه هيئة الانتخابات ارتأت أنه يجب أن يكون لها ولاية كاملة على كل مراحل الانتخابات إذا كان هزت الصلاحية الهيكا علاش ما تهزش 115-116 معه علاش ما تهزش تطبيق المرسوم 115-116
لأنهم ما عندهمش مؤهلات لأنهم ما يعرفوش
الهيكا والمرسوم راهم متلازمتين نوعا ما باكيتش كامل
ليه لأنهم ما همش ما همش متكونين في القطاع ذا ما يعرفوش ما يعرفوش ما عندهمش لي كومبيتونس معناها جاد الفقير بما لديه ما تنجمش تطلب منهم شيء ما همش قادرين باش يعطيوه الليزي هي في الحاجات اللي مجبولة عليهم ما مفروض عليها انها تتحملهم ما تحملتهمش
به فخري شنو رايك
انا خلود بالعكس يلزم هيكل اللي مش ينعى بالمشهد الاعلامي وبالاتصالي يلزم ناس متكونه في الاعلام وفي الاتصال تعرف ما معنى محتوى اعلامي تعرف هل هو مهني ام لا هذا باش تخلط الناس هذه يلزم يكون عندها تكوين اكاديمي ولها من التجربه المهنيه الى اخره باش نجم تلعب هالدور التعديلي هذا اثنين ايضا الهيكل هذا شان ام ابدا العمليه الاتصاليه شكون معني بها العملية الاتصالية أولا معني بها الناس اللي تشتغل في الحقل الإعلامي من صحفيين إلى آخره إلى آخره وأيضا المتلقي معناها المتلق هذايا فعلا ما ينجمش يكون الهيكل مدموج في حاجة أخرى يلزم يكون هيكل مستقل بذاته يراقب القطاع وأيضا الناس تشتغل في القطاع لها الثقة فيه باش وقت اللي يقول لي أنت راك مذنب لهنا إلى آخره إلى آخره ويلزمك تراجع أمورك إلى آخره أقبلها نقولك في الأخير نقولك هذا إنسان متعلم يعرف القطاع يعرف كذا يعني له من المصداقية الأكاديمية حتى الإعلاميين أو الصحفيين يتقبلوها من عند على هذاك فكرة الهيكا أو مسمى بهيئة التعديلية ذي فهم أنفا قدمت إنجازات للمشهد الإعلامي وفيها أخطاء هيش نخوي نصلحوا الأخطاء اللي صارت ونعاودوا نحيوها من جديد باش ترجع تلعب دورها في هذا القطاع لأنه احنا ناش الإعلام مش باش يقف كلام على الانتخابات مو مزمن بعد انتخابات حياة عامة إلى آخره إلى آخره وهذا القطاع الإعلامي يلزموا هيكل يعدلوا من الداخل
لو ديبا هذايا إلي تري كونستركتيف سوفيان أنا نرى أنه بناء جدا لأنه قاعد يهز فينا بشوية بشوية إلى مفهوم التعديل والتعديل الذاتي التعديل جربناه مع الهيكا اليوم نحكيه على فترة انتخابية وين هل نوعا ما هل السلطة الاعتبارية والسلطة الكاملة التعديلية هي عند ليزي لكن هذا لا يمنع أنه الموضوع مطروح للنقاش والنقاش العام لأنه اليوم إلى أي مدى احنا قادرين على التعديل والتعديل الذاتي
أسمعني احنا قادمين على محطة أساسية في تاريخ البلاد اللي هي انتخابات رئاسية راي ما هيش حاجة بسيطة انتخابات رئاسية خاصة في نظام رئاسي كما اللي عندنا وبالتالي مهما كان موقفك من الرئيس الحالي ومهما كان موقفك من النظام الحالي إذا أنت تونسي من مصلحتك أنه هذه المحطة تنجح وتعدينا إلى مرحلة نشوف فيها مستقبل بأفق أرحب وخير للأسف أنا نقول لك أنه باش تنجح مرحلة يلزمك تحضر لها مانيش قاعد نشوف باللي زي أنها قادرة باش تنجح هذه المرحلة المهمة ما همش قادرين جربناهم وفشلوا هذاك علاش اليوم على غالب الوقت مخر ضيق هو.
لا أما جست باش نذكروا حاجة، راهو هيئة الانتخابات عوضت الهيكا كان في فترة الانتخابات، راهو خطر نجم ويتفهم من كلامنا أنه الليزي نصبت نفسها محل الهيكا. لا لا الاندثار متاع هيئة الاتصال السمعي والبصري ما هو زيد باش نحط المسؤولية متاعها كان على الليزي. الليزي خذيت في الفترة اللي هي عندها فيها الولاية أو نوع من السلطة على المجال الانتخابي وخذيت الصلاحيات على كأمل هيكا أمورها مضعضعة راو من قبل راو زيدا ما ننسيوش أنه خرجت 200,000 قرار لم يقع تنفيذه، راو مشاو عملوا مظاهرات قدامها لقنوات معناها بيرات اللي حتى حد قبل ما كان ينجم أنه الإذاعات هذه تتقص، خرجوا نواب بفضل إذاعات اللي هي غير مرخص لها، راو بالحق مشهد سريالي راو توا كيفاش نحبوا نعملوا غيزومي ولا غاكورسي بالحق سفيان مش نقولوا توا ولا هكا سي سي
لا 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 هي 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 راو ما كانش من السهل القبول بهيكل تعديلي للقطاع السمعي البصري، ما كانش في السهل وليزي ولايكا معناها ماهيش ماهيش كلهم ملايكة، قامت بأخطاء هذا ثابت، لكن نقول لك أنه وجودها كان كان أحسن من عدم وجودها بالنسبة للمشهد.
بعد شوية نكمل
باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، صرحت أنه صرحت الإيافام أنه بعد ختم البحث في ملف سمير العبدلي قرر الاحتفاظ به في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وبعد استنطاقه صدرت فيه بطاقة إيداع بالسجن. شكون سمير العبدلي يا سفيان؟
سمير العبدلي هو محامي مستن افوكا دافير معروف خاصة في قطاع القضايا اللي متعلقة في الدوائر متاع البترول وإلى غير ذلك. يقال أنه خطيب نادي عكاشة، هذا ما يقال عنه، وكاد ترشح للانتخابات الرئاسية وأحرز على شوي أصوات، معناها بعض المئات من الأصوات.
شو الملف هذا اللي تحال عليه؟ عندك شي تفاصيل؟
يبدو أنه ملف يقال أنه فيه جريمة قتل. شنو بالضبط انا بصراحه لست مطلعا على الملف،
ما عنديش تفاصيل. فقط يعني صبغه التهمه الموجهه ليه خليتنا نتسائل على
اللي يقولوا انه قضيه ارهابيه وفيها جريمه قتل. هذا اللي خرج من معلومات، لكن ما عندناش تفاصيل وبالتالي ما نجمش نتحدث برشا في الموضوع.
كيف نفس المصدر يأكد الإيافام أنه تم بالحكم عامين سجنا مع تأجيل التنفيذ لابن مستشار سابق برئاسة الجمهورية، وذلك على خلفية اتهامه بتسويق ضيعة فلاحية تابعة للدولة عن طريق المحاباة، اللي تظهر كل مرة، اللي تخرج على ناس كانت عندها مناصب المحاباة، وأنك أنت تعمل تفضيل لأشخاص على حساب مواطنين أخرين. وهذا اللي يحكي عليه نوعا ما رئيس الجمهورية البارح فخري وقت يقول أنه الفساد لا يسقط بالتقادم.
شوف خلود، هذه الضيعات وجو الضيعات هذه متاع الأراضي الدولية كل مرة يتكرهوا الجماعة يتمتعوا به الامتياز هذا يا جماعة قريبة من النظام السياسي. هذا بدت من عهد زعيم بورقيبة، القراب من النظام السياسي هما اللي ياخذوا، هما اللي عندهم الأكسي، هما اللي يعرفوا كيفاش ينجموا يستغلوا. حتى في عهد الرئيس بن علي الله يرحمه، زاد الناس المقربه من السلطه الى اخره هي اللي تمتعت بهكذا امتيازات. واعتقد حتى بعد في العشر سنوات الى اخره الناس اللي ديما كانت تقريبا من المنظومه هي اللي عندها الاكسس. نحن ليش وصلنا للوضعيه هذه؟ لان ما نجحناش ان العقار هالرأسمال العقاري هذا اللي عندنا اللي هو ملك الشعب التونسي ككل ان ننظمه بكل راس شروط معين الى اخره، وانه هذه القطاعات هذه راي موجهه كان مثلا الى خريجين المدارس العليا للمهندسين الى اخره اللي هم عندهم امتيازات انهم ينجموا يكونوا يشتغلوا، او الى الشركات الفلاحيه يلزمها تكون كذا وكذا وكذا. وقت اللي ما احنا ما عملناهاش اطار هالتشريعي السوليد، فهمتني، باش نخرجوها من المحابات السياسيه، على هذاك هو امامنا شغل كبير، شغل كبير. لانه كما علاش معليش لانه ثم تشريعيا لحد هذه اللحظه ما خلطناش ان نخلق، فهمتني، اليات نتاع شغل اقتصادي ما يكونش فيه المحابه او الولاء السياسي اللي يخليك تتمتع بالامتياز هذا. وعلى هذاك نحن دعاة رفع رخص، وعلاش نحن دعاة كراس شروط، وعلى ذاك نحن دعاة، فهمتني، الاقتصاد، فهمتني، إعادة تنظيمه وإعادة هيكلته، وعلى ذاك نحن دعاة إعادة هيكلة إدارة ورقمنتها إلى آخره، باش تنجم توفر الفرص بصفة متعادلة وبصفة منصفة متوازنة بين جميع المتقدمين، باش وقت اللي واحد يتقدم باش ياخو حاجة إلى آخره ويتم رفضه ويعتق يقتنع في مخه اللي القانون رفض، فهمتني، ما يقولش انا خاطرني ما عنديش محابات الى اخره. وقتها باش تبدل النفسيه كامله داخل المجتمع، ما عادش الناس تمشي تعمل لك التقرب السياسي او التزلف السياسي من اجل تحقيق المصلحه الاقتصاديه. يولي يمشي يختم على روحي ويقول انا يلزمني نعمل تكوين مثلا في صحيح، ويلزمني نمشي نحضر الكره الشروط، ويلزمني نحضر اموري هذه باش ننجم نتمتع بالامتياز هذا. وما عادش الولاء السياسي، ما عادش يقدم لي حد شيء. وقتها نوليه ونخلقوا الحياه السياسيه ونوليه ونبنيه حياه سياسيه على البرامج. وقتها انا نقول يقول هذا باش يقول هذا، يقول هذا باش نغير، انا اليوم حبنا على اقتصاد ليبرالي، تقول والله تساعدني انا جوي غادي، واحد يقول باش نعمل اشتراك. اما ما دام احنا شئنا ام ابينا الناس كانت تعمل السياسه تتقرب من اجل تحصل على امتيازات.
وهذه يمكن سفيان الفكره الاساسيه اللي ديما تتكرر سواء من عند راس السلطه في تونس ولا حتى الناس اللي تدافع على المرحله هذه، هو انه اليوم فما نيه حقيقيه لمحاربه الفساد، محاربه المحابات، لانهم هذوما الزوز مع بعضهم يمكن انهم يبركوا دوله، وهذا اللي ريناه في وقت من الاوقات. ما باش نقولوا الامور كما هي ولا ليه؟
أغزل حقا الحق، راو محاربه الفساد ومحاربه المحابات هو شعار رفعته كل الحكومات من بعد الثوره.
اي اما لا، شكون
اليوم يرفع فيه؟ اليوم يرفع فيه الرئيس قيس سعيد. باش نبدا صريح، اعتقد أن الرئيس قيس سعيد هو أصدقهم في رفع الشعارات هذه. ملاوين المشكل، المشكل هو أنه صدقك ونزاهتك ما يمنعكش من احترام القانون. يعني أنه فما قوانين لمحاربة الفساد ولمحاربة كل الأشكال الفاسدة لبركة الدولة موجودة، موجودة قبلك وما تمش استعمالها. ما الفائدة في أنك ما تفعلش القوانين هذيك وتمشي تعمل مراسيم اللي من مفروض رهم كلهم طاحوا بانتهاء المرحلة الانتقالية، بانتهاء المرحلة الانتقالية والانتخاب برلمان جديد. اليوم المشكل وين؟ اليوم المشكل هو أنه الرئيس مقتنع بمحاربة الفساد، لكن يحب يحاربه بمنطقه هو كما يتفكر فيه هو. روى ذاك فاسد، اي اما فاسد كيما نشوفه هنا، مش كيما يشوفه القانون، مش كيما
لا ما وين هنا سفيان النجم نقول لك انه اذا كان وقعت محاربة الفساد بمنطق اخر الذي ادعى في وقت من الاوقات الاحتكام للقانون، اليوم علاش اون اكورد با لرئيس الجمهوريه انه يحارب الفساد بمنطقه هو. وشو المانع؟
أو علاش؟
شو المشكلة؟ نحكي على الفساد والمحاباة
لأنه ما خرجناش من نفس اللوجية
اللي هي
نحارب الفساد بمنطقنا احنا. ليه حرب الفساد بمنطق الدولة بمنطق القانون؟
منطق دولة القانون.
انا نحب
للأسف للأسف ما هوش هذا
هو سفيان يحكي على المنطلق والتطبيق، وانا نحكي لهنا على كيفاش يقع تكريس إرادة. ساعة بربي الناس اللي تكتب في الكومنتين كل يوم راني باش نجاوبكم، راهو وقت اللي نقولوا انه رئيس الدولة يحارب في الفساد، راهو ماناش قاعدين نقفوا رئيس الدولة
اولا
لانه يحارب في الفساد، ولانه كنقولوا الرئيس صادق في الموضوع هذايا ماناش نقفوا رئيس الدولة
ولا خايفين منه راهو،
وخاطر هذاك واقع. وقت اللي صارت حاجات اخرين في تصريحات ورينا انه يمكن ان نقدموا رؤيه بناءه بدون ثلب لرئيس الدوله قلناها. تفضل فخري.
شوف انا نحب نتفاعل مع سفيان في حاجه خيطه، ونحن هل من حب اسيدنا حين من كلمه الفساد، حين من كلمه حاله اللا توازن هذه شنو اللي خلقها؟ حاله اللا توازن ما خلقتها المنظومه التشريعيه السابقه، وخلقتها التوازنات الاقتصاديه السابقه. يا سيدي انا معك قاوم لحاله لا توازن، ولكن كيفاش في المستقبل ما عادش ثم حاله لا توازن؟ هذا انا هذا اللي يهمني، كيفاش اليوم نغير الوضعيه باش ما عادش نجموا ننجوا نغير متوازنين في المستقبل. هذا في رايي انا يتطلب انك القطاعات نتاعك الكل الاقتصاديه والمناشط الاقتصاديه وتشريعك يلزم يتغير. وعلى هذاك في رايي انا اليوم انا نقول لك نمشيوا بهدوء للتغيير باش ما عادش ننجوا نفس النتائج اللي انتجناها على امتداد سنوات. وهذا فكروا فيه هدوء بكل نخب تونس وعقول تونس الوطنية والنيرة واللي عندها انتماء للبلاد هذه وتحب الخير شعب تونس.
شكرا لكم سفيان، شكرا فخري. بعد الأخبار نستقبل وظيفنا الأمين العام لحزب حركة تونس إلى الأمام عبيد البريكي.
بعد شوية مكملين في 90 دقيقة مع خلود المبروك على إيفان.